أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابع من النجاسات ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل. يشتمل هذا المتن على 3 نقاط. النقطة الأولى من الأعيان النجسة ميتة الإنسان، فالإنسان إذا مات يصير نجسا، وهكذا ميتة كل حيوان له نفس سائلة، سواء كان محلل الأكل كالدجاج مثلا، دجاجة ماتت أو شاة ماتت ميتتها نجسة الصيد، أم كان محرم الأكل كالقطة إذا ماتت مثلا فتكون نجسة. وهكذا الطيور التي لها نفس سائلة مثل الصقر مثلا أو النسر أو الغراب، هذه إذا ماتت ميتتها تكون نجسة. فكل حيوان سواء كان من الطيور أو غير الطيور له نفس سائلة فميتته نجسة، سواء كان محلل الأكل أم كان محرم الأكل، وهذا لا كلام فيه لوجود روايات كثيرة وردت في السمن والزيت والماء القليل دلت على تنجس هذه الأمور إذا وقعت فيها الميتة. وتعرضت هذه الروايات إلى ذكر أصناف مختلفة من الميتة، فالفقهاء استفاد من تلك الموارد أن الميتة مطلقا هي إذا كانت من الحيوان ذي النفس السائلة فهي نجسة. وذكر بعض الأعلام أنه لم يرد في الأخبار شيء كما ورد في الميتة، لا يوجد أكثر من الروايات التي وردت في الميتة، فأكثر روايات هي وردت في الميتة من الأعيان النجسة. فإذا هذا لا كلام فيه. قال: ميتة الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلل الأكل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الأجزاء التي تفصل من الميتة التي يحكم بنجاستها، مثلا يد فصلت من الإنسان، إنسان الميت، أو رجل الدجاجة مثلا تفصل من الدجاجة الميتة أو من الشاة الميتة أو من القطة الميتة، هذا الأجزاء المبانة يعني المقطوعة المفصولة من الميتة التي حكمنا بنجاستها، هذه الأجزاء إذا كانت تحلها الحياة فيحكم بنجاستها أيضا وإن كانت صغيرة، بشرط أن تكون محللة تحلها الحياة. أما إذا كانت غير لا تحلها الحياة فهذا ما يأتي التعرض له في مسألة 393. إذن الأجزاء المبانة من الميتة يحكم بنجاستها، يا ميتة الميتة النجسة، كلامنا في الميتة النجسة اللي ذكرناها بالنقطة الأولى اللي يكون لها نفس سائلة، كل جزء تحله الحياة إذا فصل وقطع منها هذا يحكم أيضا بنجاسته، باعتبار أنه بعد أن ثبتت النجاسة للميتة فتثبت لأجزائها بحسب الفهم العرفي، وإن لم يصدق على ذلك الجزء أنه ميتة، فيد الإنسان لا يصدق عليها أنها إنسان، ورجل الدجاجة لا يصدق عليها أنها دجاجة، ولكن مع ذلك يحكم بنجاستها، من جهة أن الحيوان أو الإنسان بعد أن حكم بنجاسة ميتته فكل جزء من أجزاء ذلك الكل يحكم بنجاسته بحسب الفهم العرفي، واضح؟ فكل الأجزاء المبانة التي تحلها الحياة كاليد كالرجل هذه يحكم بنجاستها، أما التي لا تحلها الحياة فسيأتي أنها طاهرة. قال وكذا أجزاؤها المبانة يعني المقطوعة، كون نقيد هنا إذا كانت تحلها الحياة، أما إذا كانت لا تحلها الحياة مثل الشعر مثلا مثل الصوف هذا راح يجي أنها محكومة بالطهارة. وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا. النقطة الثالثة، حكمنا في النقطة الأولى بنجاسة ميتة الإنسان، وهذا تقدم في بحث غسل الأموات، هنالك وردت الروايات الكثيرة اللي دلت على أن الإنسان بمجرد موته هو ينجس. نعم رتبت حكم آخر على من مسه، ورتبت الحكم على ما إذا برد جسمه، ولكن النجاسة تترتب بمجرد الموت، فإذا مات الإنسان وخرجت روحه صار نجسا وإن كان جسمه بعده لا زال حارا. هذا تقدم قلنا عندنا 4 صور فصلنا بها الحكم بالنسبة إلى النجاسة وبالنسبة إلى غسل مس الميت. فالحكم بالنجاسة يترتب على الموت بمجرد الموت وإن كان الجسم بعده حارا لم يبرد جسم الميت. يستثنى من ذلك من ميتة الإنسان النجسة الشهيد، فإن الشهيد دلت الروايات على أن ميتته طاهرة، الشهيد لا ينجس بدنه يكون طاهرا، وهكذا من اغتسل لإجراء الحد عليه، لا واحد مثلا كان عليه الحد كحد الزنا، زنا مثلا وكان محصن فيقام عليه الحد، وهذا حكم أنه يغتسل ويلبس الكفن ثم يرجم بعد ذلك، هذا أيضا إذا مات بالرجم فبدنه يكون طاهرا لا ينجس. وهكذا من كان عليه القصاص بالنسبة إلى القاتل المتعمد، واحد قتل عمدا فهذا يقتص منه، يقتل أيضا يقتص منه فأيضا يغتسل غسل الأموات، وهذا تقدم فيما مضى ويلبس الكفن ثم بعد ذلك يقتص منه يقتل، فإذا مات فميتته تكون طاهرة، واضح؟ إذن يستثنى من نجاسة ميتة الإنسان الشهيد ومن اغتسل لإقامة الحد عليه وأقيم عليه الحد ومات، ومن اقتص منه إذا اغتسل ولبس الكفن واقتص بعد ذلك منه فلا يكون نجسا، فمن مسه لا تتنجس يده، ميت طاهرة، واضح؟ لكن يبقى سؤال أنه بالنسبة إلى الشهيد اللي هو اليوم محل ابتلاءنا، شهيد وإن حكمنا بطهارة بدنه ولكن إذا شخص مسه هذه إيده قلنا لا تتنجس حتى مع وجود الرطوبة، لكن هل يجب على من مسه أن يغتسل غسل المس أو لا يجب عليه ذلك؟ قد البعض يقول هو ذا البدن طاهر ما له معنى بعد يغتسل غسل المس، فحكمه حكم من غسل ومس بعد ذلك، فإنه لا يجب على الماس أن يغتسل غسل مس الميت. ولكن هذا الكلام طبعا ليس بدقيق باعتبار أنه لا ملازمة بين الحكم بطهارة بدنه وبين عدم وجوب الغسل على من مسه، لأنه موضوعين كل واحد إلى حكم مختلف. فالروايات دلت على أن بدن الشهيد طاهر صحيح، لكنه من قال أن من مسه لا يجب عليه أن يغتسل؟ فلعل تلك الروايات هي ناظرة إلى جهة الطهارة الخبثية، وأما الطهارة والنجاسة الحدثية فهذه موضوعها مس الميت الإنسان الذي لم يغسل، والشهيد ميت إنساني ولم يغسل، فيشمله ما دل على أن من مس ميتا فيجب عليه أن يغتسل، ولا أقل من باب الاحتياط كما يحتاط سماحة السيد بذلك في تعليقته على العروة الوثقى، احتاط وجوبا بأن من مس الشهيد فالأحوط وجوبا أن يغتسل. وهذه مسألة اليوم هي محل ابتلاءنا، الشهداء اللي يجيبوهم ذول الدفانة، فيجب أن يدفن الشهيد بثيابه وبدمه، فعندما ينزله في لحده هذا يلامسه بلا أشكال يمسه، وهكذا أهل الشهيد مثلا يقبلون وغير ذلك، فيسألون أنه يجب أن علينا الغسل أو لا. مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن يغتسل غسل مس الميت، إذا لا ملازمة بين طهارة بدن الميت وبين وجوب الغسل على من مسه. مثل البعضهم يقول هو ذا الشهيد طاهر دم شنو حكمه، وهذا يدفن بدمه، فذول يجون يقبلوه مثلا أو هذا الدفان ينزله ويمس الدم، الدم شنو حكمه؟ طبعا هواي مرتكز في أذهان الناس أنه هذا الدم طاهر وهو الشهيد كله طاهر، دم شلون نجس؟ يقول لا ماكو ملازمة، هو طاهر بدنه طاهر للنص عبدنا بذلك، أما أن دم يكون طاهر هذا من جايبيه؟ الدم يبقى على القاعدة، دم الإنسان نجس مطلق، فيحكم بنجاسة دمه. قال ويستثنى منها الشهيد، يعني من ميتة الإنسان نستثني الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه، هذا قلنا دلت الروايات على ذلك. مسألة 392 تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى الجزء الذي يقطع من الحي، هذا بمنزلة الميتة يكون نجسا. شخص حي، إنسان حي، قطعت يده، هذه اليد شنو حكمها؟ هل يحكم بنجاستها أم أنها طاهرة قبل أن تقطع وهي طاهرة؟ كان بعد أن قطعت سماحة السيد يقول هذه هي بمنزلة الميتة فيحكم بنجاستها، فالجزء المقطوع من الحي هو بمنزلة الميتة يحكم بنجاسته، طبعا إذا كان مما تحله الحياة، أما إذا كان لا تحله الحياة كالشعر كالوبر كالصوف مثلا فهذا يحكم بطهارته كما سيأتي في المسألة الآتية. إذن هذا الجزء الذي تحله الحياة إذا قطع من الحي صار حكمه حكم الميتة فيحكم بنجاسته، وذلك لدلالة جملة من النصوص عليه كصحيحة الحلبي حيث ورد فيها لا بأس، بل عفوا لا بل كروايات بل روايات الواردة في قطع إليات الغنم والواردة أيضا في الصيد حيث دلت هذه الروايات على أن إليات الغنم بعد أن تفصل فهي نجسة تقطع، الذيب يقطعها أو هم يقطعوها، فهذه حكم الإمام بنجاستها. وهكذا إذا في روايات وردت في الصيد، تقطع بعض الأعضاء من الحيوان الذي يصطاد، حكم الإمام أيضا بنجاسة تلك الأجزاء المقطوعة. فمثلا ورد في بعضها هكذا، ورد في قطع إليات الغنم هكذا: أما تعلم أنها تصيب اليد والثوب وهو حرام. الإمام يقول هذه إذا أصابت اليد أو الثوب فهذا حرام، طبعا حرام مو حرمة تكليفية، الأخوة واضح أنه لا إشكال في أنه يجوز أن تمس النجس، هذا ما بي حرمة تكليفية، قصد من الحرام يعني الحرمة الوضعية اللي هي معناها النجاسة. الإمام قال هذه إذا أصابت اليد أو الثوب نجسته وهو حرام، يعني نجسته، مقصود من الحرمة الحرمة الوضعية. فحكم الإمام على إليات الغنم التي تفصل منها وهي حية، حكم عليها بالنجاسة، وهذه لا خصوصية لها، فكل جزء تحله الحياة إذا قطع من الحي يحكم بنجاسته. هذه النقطة الأولى، قال الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميت. النقطة الثانية، قيد سماحة السيدة الجزء بكونه مقطوعا، لابد أن يقطع ويفصل حتى يكون بمنزلة الميتة. وأما إذا فرض أن الجزء لم يقطع وإنما بقي، قطع جزء منه وبقي متصلا بالحيوان أو بقي متصلا بالإنسان بحيث هو خرجت منه الروح، مات وأنتن، صار نتن، يعني من يصير نتن هذا دلالة على أن الروح قد خرجت منه، انفصلت عنه الروح، لكن هو لم ينفصل، لا زال متصلا بالبدن الحي، فهذا يحكم بنجاسته أو لا يحكم؟ يقول هذا لا يحكم بنجاسته لعدم الدليل، فإن الدليل قد دل على أن الجزء الذي يقطع وينفصل هو الذي يحكم بنجاسته كقطع إليات الغنم، أما الجزء الذي خرجت منه الروح ولا زال متصلا بالبدن فهذا لا دليل على نجاسته، فيحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة. لذا يقول الجزء المقطوع يعني الذي انفصل، أما الذي مات أنتن خرجت منه الروح ولكن لم ينفصل فهذا لا دليل على نجاسته فيبقى على الطهارة. النقطة الثالثة، قلنا أن الجزء المقطوع من الحي هو بمنزلة الميتة. في النقطة الثالثة يوجد عندنا استثناء، هنالك بعض الأجزاء التي تقطع من الحي وهي طاهرة لا يحكم بنجاستها باعتبار عدم شمول ما دل على النجاسة لها، فإن هذه الأجزاء التي يستثنيها سماحة السيد واستثناها جملة من العلماء، هذه الأجزاء حتى وإن كانت كبيرة فضلا عما إذا كانت صغيرة هي لا تشملها تلك الروايات التي دلت على نجاسة الجزء المقطوع كروايات الصيد وروايات قطع إليات الغنم، فإنها مختصة تلك الروايات بالأجزاء الكبيرة ولا تشمل مثل هذه الأجزاء التي استثناها سماحة السيد. لذا يقول ويستثنى من ذلك ما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالثالول، هذا اللي يسميه الفالول، البعض يسميه فالول، كالثالول والبثور. بثور هذا القشور اللي مثلا مصاب بالصدفية وغيرها، ذولي يصير قشور على بدنهم، بعض الأمراض الجلدية. وما يعلو الشفة، هذا الأجزاء اللي تكون على الشفة، هذا اللحم الميت، هذا يحكم بطهارته. وما يعلو الشفة والقروح، أيضا هذا اللي يكون عليها هذا الجلد الميت يحكم بطهارته، ونحوها عند البر. وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل، بل عفوا، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره، هذا الشعر اللي يكون متصل بها شيء من اللحم أو شيء من الجزء الحي، فهذا أيضا يحكم بطهارته. وما ينفصل بالحك ونحوه من الجسم، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي. قلنا لعدم شمول ما دل على النجاسة، نجاسة الجزء المقطوع من الحي، عدم شمول تلك الروايات لمثل هذه الموارد. مسألة 393 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.